من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اقرأ فهذه قراءة من كتاب التوحيد الإمام جد بن عبد الوهاب رحمه الله أسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يجعل أعمالنا في قراءتها خالصة لوجهه سبحانه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اقرأ
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح
باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
نعم شيخنا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم
نعم باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين اعلموا عباد الله أن الله إذا حرم مقصد فالكفر والشرك والزنا وشرب الخمر وغير ذلك حرم جميع الوسائل المؤدية إليه فحرم الشرك وحرم حينئذ سبحانه بناء القبور في المساجد لعنة الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا لأن الصلاة في مسجد فيه قبر يفضي إلى عبادة صاحب القبر وحرم شرب الخمر سبحانه وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في مائدة يدار فيها شرب الخمر يدار فيها الخمر فقال كما خرجه بعض السنن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر لأن الخمر إذا وجد في نفس المائدة مائدة الطعام فإن ذلك ذريعة إلى التساهل في شربه فنهى أن يجلس على طاول على مائدة فيها خمر وحرم الزنا فحرم النظر وحرم مصافحة الأجنبية وحرم كل شيء يؤدي إلى الحرام إلى هذا الحرام فقال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا سبحانه وتعالى وهكذا فحرم الكفر سواء كان الكفر إلحادا لأن جحد وجود الله أو كان الكفر شركا لأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله فحرم كل ما يؤدي إليه فما يؤدي إليه مثلا أن يجلس مع أناس يمزحون ويسخرون بآيات الله جل في علاه ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه المجالسة، لا إله إلا هو. فقال لا إله إلا هو، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فحرم الجلوس مع من يسخر بالدين ويضحك الناس على شعائر الدين أو على الرب أو ملائكته أو كتبه، وكذلك حرم الكفر بالشرك، ومن أسبابه الغلو في الصالحين، إنه يفضي إلى التعلق بهم على وجه بحيث يعبدهم المتعلق كما يعبد الله، فيذبح لهم وينذر ويدعو ويسجد ونحو ذلك. فبين الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب سبب الشرك، مما يدل على بديع تصنيفه، فإنه بدأ كتابه بأدلة التوحيد ثم التحذير من الشرك في أثناء ذلك حتى وصل إلى الوسائل. فمن وسائل الشرك الغلو، ولذلك في الصالحين، ولذلك إذا ذهب من يدعو إلى الله إلى مكان ممتلئ بالمشركين يطوفون حول القبر ويذبحون وينذرون، فلا يبدأ معهم في البدعة فيقول لهم لا يجوز أن تصلوا في مسجد فيه قبر، هذا غلط. يبدأ معهم في إنكار البدعة وهو صلاتهم في مسجد فيه قبر وينازعوه، يقول ليش إيش فيه هذا القبر، هذا جيفة ولا ولي من أولياء الله، ليه ما نصلي في مسجد فيه قبر، ويبدأون يتخاصمون مع الداعي للتوحيد، وحينئذ لا يسمعوا ما منه أدلة التوحيد، ولا يقعون معه في خصومات لا يسمعون بعدها دعوته وأدلته لتقرير توحيد رب الأرض والسماوات، بل يبدأ بالمقصد، يذكر أدلة التوحيد، نعم كما فعل إبراهيم، هذا ربي هذا أكبر، نعم، وقال النبي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. النبي ما بدأ معهم وقال لا تصلوا في مسجد فيه قبر، قالها عند وفاته. فإذا هذا منهج يرسمه لنا الشيخ عبد الوهاب، ألا نبدأ بالوسيلة قبل إيش المقصد، نبدأ بالمقصد التوحيد، ندعو إليه وننكر الشرك الأكبر، ثم نتكلم عن الوسائل المفضية للإخلال بالمقصد هو التوحيد كالغلو في الصالحين. فبين الشيخ عبد الوهاب أن أول سبب، نعم، أو سبب كفر ابن آدم وتركهم دينهم، نعم، هو الغلو في الصالحين. ما معنى الغلو؟ الغلو مجاوزة الحد في الشيء، مجاوزة الحد في الشيء. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحد الذي شرعه الله لكم في أحكام دينكم، نعم. فمن غلوهم أهل الكتاب أن جعلوا لعيسى حدا أعلى من الذي حده الله، وأنه عبد الله ورسوله، فقالوا هو ابن الله، هو ثالث ثلاثة، هو الله. وذلك النبي حذر من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فغلى أهل الكتاب في عيسى حتى آل الأمر إلى عبادته من دون الله جل في علاه. فحينئذ يحذر النبي من الغلو فيه حتى لا يفضي الأمر إلى أن يعبد كما عبد عيسى، فقال اللهم صل عليه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وأمر أن يقال عبد الله ورسوله، قال سبحان الذي أسرى بإيش بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الذي باركنا حوله، وكان النبي إذا سمع من يغلو فيه أنكر عليه، أنكر عليه أو سمع ذريعة إلى ذلك، فقال فسمع من يقول أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان. وقالت امرأة، قالت وفينا رسول الله أو جواري يغنينا، وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فأنكر عليهم بأنه لا يعلم ما في غد إلا الله. قال اتركوا هذا وقولوا بقولكم من النشيد، وما كنا يضربنا بالدف يغنينا في العرس، وفينا رسول الله. فكان ينهى عن الغلو في نفسه، نعم، صلى الله عليه وسلم. ومبدأ كفر ابن آدم بدأ في قوم نوح بغلوهم في الصالحين. ولنستمع الآن إلى بقية القراءة لنشرع في المقصود. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
نعم. قال ابن القيم،
وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
نعم. هذا الأثر ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، والبخاري إذا جزم بالأثر والخبر دل ذلك على أنه صحيح عنده. أما إذا روى الأثر بصيغة التمريض كان يقول روية وقيل إلى آخره فلا يعتمد أنه قد صححه، فهذا الأثر صححه حينئذ البخاري في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ما قصة هؤلاء المذكورين في الآية ود سواع ويغوث ويعوق ونسرا، ما قصتهم؟ نعم، هؤلاء يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه مبينا أن مبدأ أو سبب كفر بني آدم الغلو في الصالحين، مجاوزة معنى ذلك مجاوز بالحد الصالح، مثل أن يعطيه حظا من التعظيم لم يشرعه رب العالمين، كما نرى غلو الصوفية مثلا في الصالحين من آل البيت، زعموا من آل البيت أنه يتبرك بالصالح بريق. كنت ببعض المناطق بحمص بالشام، فقدموا لي عسلا، بقايا عسل من شيخ عندهم قد أخذ بعضه وقال خذ تبرك بالشيخ، ففهمت أنه يريدون مني أن أخذ ذلك لأستفيد، نعم لأستفيد، فلا شك أني رفضت هذا. المهم أن هذا من الغلو، أن الله ما جعل للمشايخ بركة، فإضافة البركة لهم زيادة في الدين وغلو ومجاوز الحد فيهم في تعظيمهم، أن يتبرك بهم، نعم، وأن يرفعوا في منزلتهم التي أعطاهم الله إياها، نعم، في فوق منزلتهم. فحق حينئذ للصالحين أن نحترمهم، نعم نحترمهم، لأن العبد الصالح من هو؟ ما هو تعريف العبد الصالح؟ تعريف العبد الصالح ما هو؟ كيف أعرف أنك أنت صالح أو أنا صالح أو أنت صالحة يا أمة الله؟ هو الذي يقوم بحقوق الله حقوق الخلق، ولا يعني أنه يصبح ملك الصالح قد يقع منه الزلل، لكن لا يصر. قال تعالى: ولم يصروا على ما فعل، عنده ملكة تمنعه من الإصرار، فإذا أصر خرج من حد الصلاح. قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وذلك مما يدل أنه قد يقع. هذا أبو بكر قال للنبي كما في صحيح البخاري: علمني دعاء أدعوك به يا رسول، أدعو الله به في صلاتي. فقال النبي له: قل يا أبا بكر، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر يقول الله له النبي: قل يا أبو بكر أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، مع كونه أفضل أمة بعد الرسول، ووضع إيمانه في كفه وإيمان الأمة كلها في كفه، رجعت أبو بكر. قال أن أعظم الناس منا عليه أبو بكر في ماله، ومع ذلك قال: ظلمت نفسي ظلما كثيرا. دل أن الصالح ليس معصوم، قد يقع منه الزلل، لكن قال الله تعالى: ولم يصروا إيش على ما فعلوا وهم إيش يعلمون. فالصالح تعريفه حينئذ الذي يقوم بحقوق الله، حقوق الخلق، حقه احترامه، لأنه جاهد نفسه وانتصر عليها فلم يدنسها بالمعاصي والفجور أو البدع والضلالات، فحقه الاحترام، العبد الصالح، وعقد التقدير، نعم، ودعاؤه مستجاب، لأنه خلى بطنه عن أكل الحرام وخلى أفعاله عن معصية الرحمن، فما ظنة الله يجيبه إذا دعا سبحانه وتعالى. نعم، لذلك جاء في الحديث: ولد صالح يدعو له، في هذا الحديث فيه دعوة إلى تربية الولد والإنكار عليه وإصلاح أمره حتى يصبح صالح، لكي يدعو الإنسان بعد موت فيقبل دعاءه فيه، تركه مال الأولاد، بل دعوتهم للصلاة وترك المعاصي، ليش؟ لكي يدعو له بعد موته، كما جاء في صحيح مسلم: يرتفع الوالد منازل فيقال: لا أذكر يعني أني فعلت أعمال صالحة. قال: ولدك، هذا استغفار ولدك لك بعد موتك، يعني ولدك الصالح، فإنه قال: ولد صالح يغفر له. إذن العبد الصالح هو الذي قام بحقوق الله وحقوق إيش وحقوق الخلق، هذا هو تعريف العبد الصالح، حق الاحترام، لا أن نضع له منزلة فوق الذي أنزلهم الله أو أعطاهم الله إياها. نعم، نعطيه حقه، نعطيه حق العبد الصالح. فهؤلاء الآن في هذا الحديث، في الأثر، في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، في أثر ابن عباس: أحب هؤلاء الصالحين، أحب ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. وترى هذا متفق عليه في قلوب أهل الفطرة السليمة، محبة الصالحين، حتى من كان عنده نقص في دينه تجده إذا زار عبد صالح أو رأى ابن صالح تعلق قلبه به من جهة محبة، مزيد محبة وراحة يجدها معه في الكلام معه والجلوس معه. نعم، كما أنت الآن انظر كيف تحب الأطفال الصغار وعمر الواحد منهم سنتين ثلاث أربع وتدللهم، وحتى الكفار تجد سعادتهم أظن اللي يخليهم شوي عندهم في قلبهم شيء من يعني السعادة وجود الأطفال بينهم، فإنهم يدللوهم ويلبسوهم ويفعلوا، لأن الولد الصغير ما له ذنوب، فيرتاح النظر الرجل بالنظر إليه والجلوس. والعبد الصالح دائم الاستغفار والبعد عن الذنوب، فما ظنة أن يحب من الناس، إن الله إذا حب عبدا قال: يا جبريل نحب فلان، فيحبه، فيقول للملائكة السماء: أحب فلان، إن الله أحب فلان فأحبوه، فيحبونه، فيوضع له القبول في الأرض. من هذا؟ هو العبد الصالح، يوضع له القبول والمحبة في قلوب الخلق. فأحب هؤلاء يعني قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أحبوهم لما عليهم من الصلاح، والفطرة تحب، الله جعل القلب مفطور على محبة العبد الصالح. نعم، يقول فلان ارتحت له، مرتحت له لأنه يجيب لي فلوس ويجيب، لأنه صالح سبحانه وتعالى، يضع القبول في قلوب الناس. وهؤلاء وضع الله القبول في قلوبهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. فاستغل الشيطان محبتهم لهم بعد موته، هلكوا، فوسوس لهم وزين لهم، ولم يكن عندهم سلاح من العلم يدفعون بهذه الوسوسة، وظنوها فكرة حسنة. ما هي؟ قال حتى تذكروا مآثرهم وتكونوا على ما هم عليه، صوروا لهم تماثيل واجعلوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم، فإنكم إذا مررتم عليهم ورأيتم صورهم نعم ثار في أنفسكم القيام بما كانوا يقومون من كثرة الذكر والعبادة والإقبال على الله، فلو أنكم ما فعلتم ذلك سيحصل عليكم ضرر، ستنسونهم وتنسون عبادتهم وتقعون في ما لا تحمد عقباه من البعد عن الله إلى آخره. ومن هنا تذكر كلام الحسن البصري لعله قال: إن الشيطان يفتح الإنسان كم باب من الخير؟ 99 باب من الخير، ليوقعه باب من الشر. نعم يوقعه في باب من الشر. نعم يقول لرجل: هذه الجارة مات عنها زوجها مسكين، لا تنفلت بعد ما مات زوجها وأبوها ميت، على الأقل يعني صلها وذكرها بالله، وينشي علاقة معها لإقامة الفواحش فيما بعد. فالمقصود أن الشيطان يقع يفتح الإنسان أبواب كثيرة من إيش؟ من الخير، ليوقعه في باب من الشر. هؤلاء فتح لهم باب خير والإقبال على العبادة، ولكن بالغلو، فإنهم لم يؤمروا في دينهم أن يكون من تعظيم الصالحين أو من التنسك لرب العالمين بالتقرب إليه ببناء صور ونحت أصنام يكونوا عليها عاكفين ليذكروا مآثرهم فيقبلوا عبادة رب العالمين. فحينئذ ستكون هذه سيكون هذا من الشرك أو من البدع الذي فعلوه؟ نريد الإجابة من إخواننا المشاركين. هذه أول خطوة خطأ بهم الشيطان، خطأ بهم إلى الشرك ولا الابتداع في دينهم. نعم جواب الأخ أبو عمر الأثري.
تفضل الأخ أبو عمر.
أحسن الله عليك شيخنا، والله أعلم. الشرك بالله كان إذا مات فيهم الرجل الصالح فانوا الشرك التصوير.
طيب خلينا نشوف الأخ آخر أبو مريم إعجاز أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
البدع يا شيخنا هذا
البدع يعني لأنهم تقربوا إلى الله بالغلو في الصالحين.
نعم.
ليس من تعظيم الصالح التعظيم المشروع يعني أو القيام بحقه أن تتقرب الله بزيادة، وهي الغلو مجاوزة الحد فيه ببناء إيش؟ أصنام لهم للنشاط في للعبادة عندما تنظر إليه. وذلك كان شيخنا ابن باز يقول: كل إنسان خلف صورتي بعد وفاتي فأنا خصيم عند الله يوم القيامة. قال: لا تحتفظوا بصوري للذكرى. يخاف ابن باز بهذا الكلمة إن يأتي جيل يقول إن آباءكم احتفظوا بصورة الشيخ ابن باز. ليش؟ لأنهم كانوا يدعونه لينزل المطر بعد موته كما فعلوا هنا. وبالفعل أحد الطلاب الجدد الذين التحقوا بالحلقة قبل فترة يخبرني في التحق بالحلقة قال: كانت تأتيني وساوس شديدة فيضيق صدري، فلا يذهب ما أجد في صدري إلا ما طلع صورة ابن باز وحطها أمامي فيحصل لي بركة في قلبي فاستريح. هذا بداية الغلو. من قال أن مجرد النظر للصورة يحدث في النفس راحة؟ هذا تبرك بدعي. فإنه بعد فترة نعم ولده إذا رآه يفعل هذا أو صور وهو يفعل هذا بصورة الشيخ أو ذكرت أخبار لولده يستنى الشيطان الجيل الثاني فيقول: أبوك لم يطلع الصورة، يدعوه من دون الله. لا مجرد تبرك بدعي، الشيطان طويل النفس يصبر ويوسوس بالبدعة ويوسوس بالصغيرة يوقع العبد في الأكبر فيما هو أكبر وأكبر حتى يوقعه في الشرك والكفر يستدرجه. نعم أحسنت. ثم قال: فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا إيش؟ التي كانوا يجلسون فيها، في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها نعم أنصابا يعني أصنام. طيب وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، فلم تعبد. نعم فعلوا فلم تعبد. ثم بعد ذلك قال: فلما هلكوا يعني استنى بهم الشيطان صبرا ومكيدة، نعم ومكيدة حتى ذهب ذلك الجيل فقال إن آباءكم كانوا يعبدونهم من دون الله، إن آباءكم كانوا يعبدونهم يسقون بهم المطر، فحينئذ عبدوهم وقعوا في الشرك. فانظر بدأ الشرك بإيش؟ بالغلو في الصالحين ببناء هذه الأصنام على وجه بدعي، فأدى هذا الغلو إلى الشرك. من أجل ذلك نهى النبي عن الغلو في الصالحين ببناء قبورهم في المساجد، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. ورأى عمر أنس يصلي كما في صحيح البخاري بجانب قبر، فقال له القبر القبر، قال أنس ظننت يقول القمر، ففهمت أن يقول قبر فابتعدت عن القبر. نعم ابتعدت عن القبر. والصحيح يقول شيخ الإسلام كما في اقتضاء الصلاة المستقيم أن الصلاة في مسجد فيه قبر باطلة، لكن لا تقول كيف مسجد رسول الله يصلوا فيه وفيه قبر، لأن مسجد رسول الله أول المنتهي مجمع عليه، ثانيا قد عزلوا قبر النبي في 3 جدران فصلته عن إيش؟ المسجد. نعم فلا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. النبي قال لعنة الله على يهود النصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فحينئذ يتضمن هذا الأثر النهي عن كل صور الغلو بالصالحين، لأن الغلو في الصالحين وسيلة للشرك، بأن أنزلهم على منزلة يتجاوز العبد فيها الحد الذي وضع الله لهم من احترامهم إلى أمر أكبر كالتبرك بهم أو الدعاء عند قبورهم أو الصلاة عند قبورهم. نعم أو تصوير صورة كما تصنع الصوفية، يقول لك إذا أردت أن تدعو طلع صورة الشيخ وإيش وفي قلبك استحضرها أو طلعها ثم أدعوه، ثم بعد ذلك يقبل دعائك أو كما يقولون. فهذا لا شك من مما نهى عنه الله سبحانه وتعالى من الغلو في الصالحين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فأي شيء من المناهي سلط على أهل الكتاب أو نهوا عنه فالأمة أمة محمد تبعا له، هذه قاعدة. نعم قاعدة. وقد نهى النبي عن الغلو حتى في العبادات، فجمع له ابن عباس الجمرات وفي طريقه إلى الرمي في منى، فقال بمثل هذا فرموا بحصى تشبه حصى الخذف، وإياكم والغلو إيش في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو إيش في الدين، أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نعم طيب الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه.
نعم هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم عن عمر الخطاب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي. ومن هنا حتى أنت إياك واستعمال المبالغة في مدح الناس، لأن هذا يزري بك، لا تبالغ في المدح فإنها شهادة زور، ولأن هذا يفضي إلى إعجاب الناس عن الشخص بنفسه وإعطاء وفيق منزلتها، بل كما قال قحطاني في نونيته كن في أمورك كلها متوسطا. نعم لا تكن حلوا فتسترط ولا عقيما فتعقى. طيب فقال لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإن غلوهم في عيسى بن مريم بإطرائه وإعطاءه فوق منزلته ولد ذلك أن عبدوا عبد من دون الله، والنبي خاف من هذا فسد الذريعة الشرك بدعائه من دون الله، ونعم بأن سد كل باب إذا الشرك من طريق الغلو، فقال لا تطروني فتغلو في فتمدحوني فوق منزل فتجعل ذي منزلة فوق منزلتي أنزل الله إياه. فمن إطراء النبي ما يصنعونه في موالدهم الصوفية، فأطروه فقالوا وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. الله أكبر، جعلوا من علوم النبي علم اللوح والقلم، فما أقول الله شيء، الدنيا وضرتها ضرتها هي الآخرة، فكلها للرسول وكلها من علم الرسول عياذا بالله. ألم يسمع هؤلاء إلى الحديث الصحيح وأن النبي يقول يوم القيامة أمتي أمتي، فيقول الرب إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وقول عائشة كما في صحيح البخاري من قال أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ومن إطرائه اعتقاد أنه لا ظل له وأنه كالشمس كالنور، أنه لا يمكن أن يمشي النبي في الجهة المقابلة للشمس يكون له ظل، لأنه هو نور. نعم. ومن إطرائه القول بأن الله ما خلق السماوات والأرض إلا من أجل محمد، نعم، لغير حق. ومن إطرائه أن غائطه لا يستقر في الأرض بل تنشق الأرض وتبتلع غائط النبي ثم تلتئم، نعم، ثم تلتئم. هذا من غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ هذا الغلو خاف أن يفعلونه به بعد موته كما فعل قوم نوح، نعم، فقال في احتضاره عند موته كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس ومن وعائشة، قال لما نزل بالنبي الموت جعل يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها حملها، وقال لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال في حديث آخر ألا لا تتخذوا قبور صالحيكم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لأن هذا النوع من الغلو وهو اتخاذ القبر في المسجد يؤول إلى عبادة صاحب إيش القبر من دون الله جل في علاه. فسدد ذريع النبي وقال وأمر أن يقول عبد الله ورسوله، نعم، لأن هذا هو الكمال في حقه أن يوصف بالعبودية كما قال رب البرية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آخر حديث. نعم.
قال رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
هلك المتنطعون، قال إياكم صلى الله عليه وسلم والغلو، فنهى النبي الغلو. هذا الحديث خرجه من؟ خرجه الإمام أحمد في مسنده، خرجه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. فنهى النبي عن الغلو وقد عرفته مجاوزة الحد في الصالحين بأن يوضع لهم صور تعلق في المجالس لأجل الاقتداء بهم. واليوم حصل شيء خلاف الذي نهى عنه ابن عثيمين ومن قبله ابن باز، صاروا الآن ولو عاش الألباني أقسم بالله، أقسم بالله لو عاش هؤلاء وعاش الشيخ أو كان عايش بيننا الشيخ الألباني لأنكر هذا، الشيخ الألباني صاروا الآن مع نهيه طوال حياته ولم يتصور صورة واحد إلا الصورة في جوازه أكثر من انتشارها، كل فتوى كل تطبيق يحطون فيه صورة الشيخ، ما يخافون الله ويعرفون مقصد الشيخ. والله لو كان عندهم أدب مع الشيخ لعملوا بوصيته. لماذا لم يتصور ولا صورة واحدة إلا الصورة كما أخبرتني ابنته التي كانت في جوازه؟ يكررونها يكررونها يكررونها. والشيخ بن باز قال من وضع لي صورة بعد وفاتي فأنا خصيمه عند الله يوم القيامة. والشيخ بن عثيمين آخر حياته نسخ قوله الأول، فإيش قال؟ قال لا يجوز استعراض الصور للذكرى. الآن صار الناس يضعون صور الشيخ بن باز ولا يعبؤون، يضعونها في كل فتوى له. ليش؟ إيش الداعي؟ هذا من وسوسة الشيطان. ونشيدكم بالله علم الإمام أحمد انتشر أكثر من باز، أحمد بن حنبل. طيب علم الألباني الذي لا تجد ولا صورة أو علم شيخ عنده صورة، صور كثيرة متصورة، علم الألباني ولا صورة إلا الصورة اللي أخذوها من الجواز وسرقوها أو أخذوها عفوا وصاروا يصورون الشيخ بغير إذنه. سبحان الله. إذن المسألة مو على التصوير، المسألة على بركة الله، الله يبارك في علم الإنسان وينشره، مو على التصوير. إيش الفائدة من كل ما ينشر فتوى للشيخ ناصر أو الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين حطوا صورة، كل ما ينشر فتوى للشيخ الفوزان، هؤلاء في حياتهم أفتوا بعضهم قالوا للدعوة أثناء الدعوة لأن تسكر قدامنا الدعوة إذا ما صورونا إلى آخره للمصلحة، لكن ما قالوا احتفظوا في ذلك وكرروها، يعني حطوا صورة وكرروها 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 في كل مكان. نعم، فإن ما تدري لعل الشيطان يأتي جيل بعدنا ويقول هذه الصور احتفظ بها أباؤكم لأنهم كانوا يبرزونها، كما كان الأخ الطالب الذي الحمد لله عالجته إذا إلى الرجع قال كنت إذا أظلم قلبي واشتدت عليه الوساوس أبرزت شوط الشيخ أتبرك بها فيذهب ما في نفسي، وهذا التبرك بدعي يؤول إلى الشرك لا شك. هذا يخوف الشيخ بن عثيمين فقال لا تحتفظوا بالصور للذكرى، والشيخ بن باز والشيخ الألباني كل علماء الأرض الكبار هؤلاء نهوا عن الاحتفاظ بالصور الذكرى، مع ذلك لا حياة لمن تنادي، لا يزال البعض يتساهل ويضع صوره بكثرة، تارة هو يضحك تارة وهو إلى آخره ويحتفظ بها. نعم، ولذلك لو قال قائل طب هذه مثل مرآة، هذا خلق الله، قلنا هذه المرآة انعكاسية فورية لكن هذه الصورة تثبت، أما ترى لو جاء رسام بفن ما يسمى بألوان الشمع وهو يرسمون الجلد كأنه جلد إنسان غاية في التفنن عياذا بالله، فوصف رسم فثبت صورتك على المرآة على المرآة، فهل يجوز أن تحتفظ بها وهي نفس صورتك؟ هذا عمل الكاميرا، فعلى المسلم حينئذ أن يبتعد عن التصوير ويكتفي بذكر علوم الشيوخ حتى لا يأتي جيل بعد ذلك يقول آباءكم احتفظوا هذه الصور لأنهم كانوا يتبركون بها ويعبدونها فيظهر الشرك فيهم. لا ينقضي عجبي من كثرة ما صنعوا من غير داعي، لا يش الداعي يجيب فتوى الشنباس ويش حطوا صوت، فتوى الألباني يحطوا صوت، ليش؟ ليش هذه الكثرة؟ وسوس لهم الشيطان وزين ليجي جيل بعدهم أظن ويقول كانوا يتبركون بها ويدعونها من دون الله فاحذروا عباد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
نعم، قوم نوح كانوا على الفطرة، كيف قلبت قلوبهم هكذا بعدوا على الفطرة؟ يا مقلب قلوب ثبت قلوب على دينك على دينك. فقد خرج ابن حبان عن ابن عباس وكذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن بين قوم نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام كانوا. نعم، عن ابن عباس وعن النبي صلى الله عليه وسلم 10 قرون، ثم جاء في الأثر المرفوع والموقوف كلهم على الإسلام، إذا قوم نوح على الإسلام كيف انقلب قلبهم فصاروا يعبدون؟ لأنهم ما تسلحوا بما يمنع الشرك عنهم من ترك الغلو. ومن الأسلحة القوية والذي تفتك بالشرك وتحصل عبد منه طلب العلم، فالذي طلب العلم وعرف أن أسباب الشرك وأنه الغلو اجتنب ذلك وعرف من الأدلة الباب هذا ما يجعله يجتنب ما تتابع الناس عليه في بداية الشرك إلى اليوم. عباد البدوي وحسين كلهم يفعلون مثل قوم نوح، يعبدون البدوي يقول لا لذاته لكي يقربنا من الله زلفى، مثل كفار قريش مثل قوم نوح 10,000 سنة هم يتابعوا على هذه الكلمة، وتجد في بعض المناطق غربة وأنت تدعوهم إلى الله يكثرون ويؤلبون الناس عليك حتى تصبح في غربة منهم ووحشة، لكن الغربة أمر نسبي. فمثلا في السعودية ما في غربة في التوحيد، تستطع بالشرك صباح مساء تدرس في مساجد الدولة تعينك بوزارة الشؤون الإسلامية تعقد دروس التوحيد كما نعقد الآن درس التوحيد في أكبر مساجد جدة وهو مسجد، هذا الدرس المفروض يقام وين؟ مسجد الملك سعود الذي هو على طريق المدينة وأكبر أو أعلم مساجد جدة يعني علما من جهة الشهرة، الدولة تقول لك درس التوحيد، إذن وين الغربة هنا؟ لكن الغربة أمر نسبي، تجد نفس الكلام هذا ما تستطيع تفعله في بعض البلدان يحاربوك كما لو فعل ذلك في إيران عند الرافضة حاربوك إذا قلت لا تدعو الخميني لا تدعو إلى آخره، فالغربة نسبية. نعم، الأمر الغربة أمر نسبي. نعم،
قال الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين.
نعم بقلوب الصالحين والشبهة في ذلك، حين تسلح بالعلم ولا تغلو في الصالحين وأعطيهم قدرهم، أحبهم واحترمهم، لكن لا تغلو فيهم بأن تذكر تفعل لهم صور وتعلقها وتقول اتذكرهم إلى آخره. هذا يقول الشرك فيك أنت أو أبنائك من بعدك. نعم.
قال الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
نعم أول شيء تغير هو ما حدث في قوم نوح، تغير من فطرهم بسبب غلو في الصالحين، فأرسل لهم نوح فمكث فيهم 1050 عاما وما استجابوا له وما آمن معه إلا قليل حتى الله أغرقهم، وقال لهم إني وقال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إلى أن قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. وحينئذ قالوا مصرين على الشرك، قالوا لا تذرن آلهتكم، اصبروا عليها، اصبروا على كلام نوح، ولا ذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. وقالوا ومكروا مكرا كبارا، مكروا بنوح فالله أغرقهم وأنجنوا على السفينة. وهكذا وكذلك ننجي المؤمنين، ينجي الله الرسل الذين أنكروا الشرك وأنكروا المخالفات، نعم ينجيهم وينصرهم على من مكر بهم أو أراد بهم شرا. إن تنصروا الله ينصركم، ونصر حينئذ نوح وأغرقهم كلهم ونجا على السفينة كما واستوت على الجودي، نعم كما هو معلوم. نعم.
الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
قبولها من تزيين الشيطان، نعم وسوس لهم الشيطان أن الشرائع تردها، وهو الجهل مع الشيطان، فلو كان عندهم سلاح من العلم لما قبلوا البدعة. نعم.
قال الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
نعم محبة الصالحين على قسمين، محبة مذمومة وأخرى محمودة. فالمحبة التي تدعو للغلو والتعظيم ومجاوزة الحد فهذه مذمومة كما فعل قوم نوح بود وسواع. والمحبة المحمومة أن تحبهم لأنهم مقيمين دين الله، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، أي مقيم شرع الله، فيجد لذة في قلبه أن يحب الصالح لأنه مقيم دين الله، هذا يدل على الخير فيه. أما إذا كره الصالح أنه مقيم دين الله وأراد مثله ممن يتهاون في دين الله فهذا يدل على شر فيه. فهذا يدل على أنه قد يفعل الصالح شيء أو من يرونه على خير شيء ثم من بعده يقتدي به في ذلك الأمر على وجه أشد، كما في قوم نوح فعلوا ذلك إيش على وجه البدعة، فجاء من بعدهم من يفعله على وجه الشرك ويتأول تأويل فاسد وأنهم كانوا يشركون بتزيين الشيطان. فعلى المسلم أن يغلق مثل هذه الأبواب في الغلو في الصالحين حتى لا يتفاقم الأمر ويأتي الجيل كما أتى في قوم نوح، نعم فيعبدوا أولئك من دون الله. نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح.
وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع، بيّن أنهم أصروا على ذلك وأنهم عبدوهم أو أنهم غلوا فيهم بتلك التصاوير حتى عبدوهم، فأرسل الله لهم نوح ليكسر تلك الأصنام فيعبد الرحمن فيعبد الله ويذكر لهم دلالة التوحيد، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن يعبدوا الله يفردوه بالعبادة واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، إلى أن قال ما لكم لا ترجون له وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم أخراجا. نعم والله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، نسأل الله العافية. نعم.
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
نعم جبلة الآدمي، تجد صالح الآن جلس مع صالحين وجلس يقرأ قرآن، مع الأيام إذا ما حافظ على صلاحه بكثرة قراءة القرآن وجلوس مع الصالحين يعني مجبول ينقص الحق فيه قبل لكثرة الشهوات حوله وتزيل الشيطان فينقص الحق في قلبه، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فهذا يدعو كلام الشيخ إذن إلى المحافظة بتجديد الإيمان في نفسك، أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن كل يوم كما كان السلف يختمون في الشهر مرة، أن يرجع إلى كتاب الله ويحافظ حتى لا ينقص الحق في نفسه، أن يحافظ على العبادة، يحافظ على الدروس، يحافظ على إيش؟ الخير ونشر الخير وفعل الخير. قال الله تعالى في كتابه: ولو أنه فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وشد تثبيتا. إذا ينقص النفس الحق في النفس وترك العمل بعض الخير شيئا فشيء، إلى ربما أن يجرد عن الخير بالكلية. الإنسان أن يثبت بأن يعمل بما سمع حتى لا يخرج عنه ذلك الحق الذي تعلمه. نعم.
قال الثامنة: أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
نعم، البدعة تريد الكفر. من يقول لي كيف؟ أنا أقول للوقت أنهم أبدا بالشيطان بهم بالبدعة، فصور تصوير فآل بهم إلى الشرك، فدل البدع بريد الشرك. نعم.
التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
إذن إذا كان بقايا من العلم يزين الشيطان البدعة ليهتك الدين فيوقع الناس في الشرك، فيعلم أن البدع من قنطرة الشرك. نعم. ولذلك هذه الجماعة الإخوان والتبليغ والسورية على خطأ، المسلم ارتبط بها على خطر عظيم وفتنة، لأنه إذا سلك ما أسلكهم يصبح من أهل البدع، وقد يظهر منه فيما بعد الشرك. ألم ترى إلى الذي سلك مسلكهم مثل طارق السويدان في البداية؟ كان يأتي قصص الأنبياء وقصص لكن سالك على منهج الإخوان، آل أمره في آخر الأمر إلى أن قال: يجوز للمسلم أن يرتد عن دينه. قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال القرضاوي بعد برهة بعد زمن طويل ويدعو المنهج الإخوان وخروج على ولاة الأمر واستمسك بهذه البدعة، قال: الحرية عندنا مقدمة على الإسلام كله. يا الله، إيش بقيت في الدين؟ إذن أهل أمر هؤلاء أهل البدع إلى الخروج من الدين بكلمة عظيمة يخرجون بها من الدين. نعم.
قال العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه
كما تقدم. نعم، في قول قصة بد وسواع وآل إلى الشرك. نعم.
الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
نعم، هذا العكوف يؤدي إلى الشرك، كمن يقف صامتا قاعدا. قال إمام مالك: أكره القيام طويلا عند قبر النبي والدعاء، لأن هذا عنده بدعة أولا ثم يؤول الشرك. نعم.
الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
النبي حرم بيع التماثيل صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة للشرك، وقال الملائكة: أدخل بيتي في صورة. نعم. وأمر بتمثال فقط على رأسه حتى دخل جبريل، كل ذلك لا يكي يمنع تمنع الذريعة للشرك. نعم.
الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
نعم.
الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
تفسير من كثير مطبوع ويعرفونه، ومع ذلك الشيخ محمد وتداول كتب من كثير في عصر الشيخ محمد وهاب ويقرؤون، لكنهم جعلوا دين قوم نوح أعظم من دين الأنبياء عياذا بالله، لتعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، فعليه أن لا يفتن نفسه بالبدع والغلو، لأن هذا يؤدي إلى نسيان العلم والانحراف، ويوقع الإنسان إذا وقع في البدعة يوقع نفسه في فتنة. انظر كيف تغير قلوبهم لأجل ما سلكوه من البدع. نعم.
الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة،
وهذا لم ينجيه من الشرك، لأن طلب الشفاعة عندهم عبادة. يا ولي الله اشفع لي عند الله، عبده لأنه دعا عبد الله، ولو سماها شفاعة فهي شرك لأن عبادة لغير الله. نعم.
السادسة عشرة: تظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي أرادوا الشفاعة.
نعم، أرادوا الشفاعة. نعم.
السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
نعم.
الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
نعم.
التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
نعم. إذن حصل هذا. نعم.
العشرون
أنه إيش نسيان العلم يؤدي إلى الشرك، قال لما تنسخ العلم عبدت، إذن لابد من حاجة للتوحيد. نعم.
العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.
صحيح، فموت العلماء يؤول إلى موت العلم وظهور الشرك، فحينئذ هذا يدعوك للزوم دروس العلماء وترك العجب النفس والاستغناء عنهم ومحبتهم والدفاع عنهم علماء السنة، والابتعاد عن علماء البدع لأنهم طريق للشرك، ولو كانوا في بدع فالبدع تؤول للشرك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونقم إلى صلاتنا العشاء، والحمد لله رب العالمين.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نلتقيكم مع صلاة الفجر في مسجد أحمد، تسليم كثير. السلام عليكم.